بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع عقبة العلم والمعرفة، وما زلنا نتحدث عن العلوم التي أضافها الرب لخلقه ولا طاقة لهم عليها ولا سبيل لهم إليها. ومن هذه العلوم كل ما يتعلق بأمر الآخرة، وقد تحدثنا في اللقاءات السابقة حول بعض أوصاف هذا المستقبل الآتي لا محالة، وكان آخر ما تحدثنا معه مسألة الحساب، وكيف أن الرب وضع قواعد للحساب غير التي عرفها العباد، فقال تعالى: وكفى بالله حسيبا، وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبين. وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط، فالقسط بينا أنه مرتبة تفوق العدل بمراحل، فالعدل آخره الماديات، آخره الماديات فقط، وهذا آخر ما تعرفه البشرية في أحكامها، فأقصى ما يسعى إليه الناس بإمكانياتهم الوصول للعدل، لكن الرب علمنا القسط، وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقال تعالى: ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وبين أن القسط هو الميزان الذي يزن الله به أعمال العباد يوم القيامة، فهو يشمل الماديات والمعنويات بل وآثار الأفعال. هذه جانب ثلاثة قد تغيب عن الكثير منا: أولا الذنب يسجل، ثانيا أثره المادي يسجل، وأثره المعنى يسجل، والآثار المترتبة عليه في المستقبل تسجل، وكل هذا محل حساب الرب، والناس عن هذا في غيبة. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكل هذا مسطر، وإن نسيه العباد فالرب لن ينساه. قال تعالى: يوم بعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. وما من ألفاظ العموم تشمل كل ما عملوا من ظاهر وباطن، فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. وضربنا لهذا الأمثال، وبينا كيف أن الأمة الأولى أمة الإسلام أقامت هذا العدل بل هذا القسط في البشرية، والذي ارتقى بالأمة بل بالبشرية إلى مستوى ما مر بالبشرية في تاريخها كله من آدم إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة. نعم إخواني، الجيل الأول الذي ربي على القسط أقام القسط في الخلق، وبينا أن القسط أداء الحقوق المادية والمعنوية معا، والمعنوية معا. وضربنا لهذا مثل بل أمثلة: من ظلم إنسان بأخذ ماله مدة عام، كل أحكام أهل العدل أن يرد له المال بعد عام أو بعد أعوام، يرد له ما أخذ من مال. هل قيمة المال بعد أعوام تصبح نفس قيمة المال الآن؟ أم تتغير؟ فارق القيمة، ألم يأخذه الظالم؟ ألم ينتفع به الظالم؟ العدل أن نمكن من الظالم من الانتفاع من كل فوائد المال ويحرم منها صاحبها. القصة يستوجب أن نرد هذه القيمة وآثارها، وسنرى فقط لا، بل نسأل كم أصاب المظلوم خلال العام أو خلال أعوام وقوع المظلمة من هم وغم وحزن وضيق وكرب وآلام، بل وآثار ترتبت على هذه الآلام. الهم نفسه قد يترتب عليه ارتفاع في ضغط دمه، بول سكري، خلايا تموت في عقله، كل هذه أثر لظلم الظالم. فالمترتب عليه من أضرار والمترتب عليه من آثار، وليس الفرد وحده، بل المظلوم نفسه بسبب همه اغتم واهتم أهله، زوجته، أولاده، أبويه، إخوانه، خلانه، كل هذه أثر للجريمة. إن غابت في قوانين الناس فلن تغيب أبدا في قوانين رب الناس، بل كل هذا مسجل وكل هذا محل حساب. لا تظن أن شيئا من هذا يحذف أو لا يكتب، كل هذا يكتب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولذا يصف الله المشهد يوم القيامة لما يفاجأ الناس بهذا الكم الرهيب من الآثار ومن الجرائم ومن الذنوب التي ترتبت على ارتكاب الذنوب، سيذهل الكافر، سيذهل. ولذا قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ستظهر لهم بين يدي الله وساعة الحساب أمور لم تكن تخطر لهم ببال، ولم يفكروا فيها قط، ولم يظنوا أنهم فعلوها أو آثار لأفعالهم. ولذا قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. رحم الله الوعاه لما نزلت هذه الآية، أبو قتادة الصحابي الجليل فارس من فرسان الإسلام وأسد من أسودي، لما تلاها النبي عليهم عشاء قام يصلي به بها ليلة بالآية، ما نام ليلة ولا غفت عينه ولا توقف عن السيلان دمعه، الليل كله يبكي ولا تستشكي له عين. ويرد هذا القدر من آية، من العشاء إلى الفجر لا يستطيع أن يبرح لما فيه من معان هلت على قلبه وفهمها من النص وعاش معها الليل كله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. والسيئات آثار هذه الذنوب والمترتبة عليها، سيئات ما كسبوا، مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. والناس اعتادوا يحدثون عن العدل وتفاخروا بالعدل، أين العدل من القسط الذي وضعه الرب للخلق ليؤمن به نفوس الناس؟ فالأمن الحقيقي ليس أمن الأبدان وحدها، بل أمن القلوب والصدور. قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. لم يقم من عليه حراسة أو من حيل بينه وبين ظلم الظالمين أبدا. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن الحقيقي أن يؤمن الإنسان قلبيا ونفسيا. من فزعته، من روعته، أليس هذا من ألوان عذاب؟ أليس هذا من ألوان الظلم؟ ترويع الناس أليس بظلم؟ تفزيع الناس، عدم تأمين الناس، لما الإنسان يبقى ماشي غير آمن على نفسه ولا ماله ولا عرضه، الذي روعه أليس بظالم؟
وإن لم تقع مظلمة مادية مباشرة بأن أخذ ماله وجلد ظهره، لكن كل هذه ألوان من الظلم وألوان من العدوان جاء شرع الله لتخليص الخلق منها ولإنقاذ العباد من شرها ولإيقاف عدوان أهل العدوان. تخويف الخلق جريمة، إرهاب الخلق جريمة، ترويع العباد جريمة، بل جاء الإسلام ليوقف الترويع حتى عن الخلق مش الإنسان لوحده. مجرد تفزيع الطير، الحيوانات، البهائم، القسط دعانا للوقوف أمامها ومنعها. لما سمع النبي وهو في سرية من السرايا في غزوة من غزوات وسمع طائر يصرخ يصرخ، فسأل من روعه؟ قالوا فلان أخذ أفراخه، أولاده الصغار. قال ردهم إليها، ردهم إليها. ترويع الطير محرم، ترويع الحيوان محرم، مع أن الله أحل الذبح لنا وأحل أصناف البهائم لنا، لكن حتى مع حلها حرم ترويعها. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذبح ذبيحة حل ذبحها أمام أخرى، أمام أخرى، لأن إجراء عملية الذبح أمامها إن وقعت عينها عليها تروعها، تفزعها، تدمر أعصابها. عد ذلك ظلم للحيوان، حرمه الإسلام، حرمه رب الأنام. إذا ندرك المسألة يا إخواني ليست مجرد ماديات فقط وحقوق مادية تؤدى فقط، إنما الأمر أجل من هذا بكثير. القسط، القسط. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا كلكم بالاستثناء قوامين بالقسط. الله أكبر، كونوا مش قائمين. قال قوامين، وقوام صيغة مبالغ على وزن فعال. فجعل الرب بهذا النص القيام بالقسط في كل أوقاتنا وفي كل شؤون حياتنا فريضة علينا، على كل مسلم، لأن بهذا تميز الإسلام عن غيره. بهذا القسط دخلت الأمم الكافرة في الإسلام، بهذا القسط انبهر من لا يعرف الإسلام بالإسلام. أعظم سلوك أثر في غير المسلمين كان قيام المسلمين بالقسط. قضية خطيرة جدا، كيف يعامل الكافر ويراعى مشاعره وراء حسيسه، وحتى مع علمنا أنه على باطل لا يكره على ترك دينه ولا ترك ضلاله، لا إكره في الدين. أمرنا بدعوته، أمرنا بتذكيره، أمرنا بتخويفه من سوء مصيره، لكن ما أمر منا أحد بإكراهه، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد بالغي، فدورنا البيان. ولذا قال تعالى لسيد خلقه لأسوة الكل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت غير موكل أن تقهرهم على الإسلام. وقال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الأمر ليس بالكره أبدا. وعبارة سيدنا نوح قال أنلزمكمها وأنتم لها كارهون، إحنا نلزمكم الأمر والحق رغم كرهكم له أبدا أبدا. ومع هذا أمرنا أن نكون قوامين بالقسط معهم مع كفرهم. ما لم يرفع علينا سلاحا، ما لم يستحل منا دماء وأعراضا، أمرنا بالدفع. لكن إذا كان على كفره ولا يعتدي علينا فليحيا ما شاء وليتحمل تبعات عمله. قال تعالى لا ينهاكم الله عن ال... ودي من آخر الآيات التي نزلت في سورة امتحنة، ودي من آخر السور التي نزلت في المدينة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. وتقسطوا إليه، وتقسطوا القسط مع الكافر الذي لا يعادي ولا يرفع السلاح. إي والله، إي والله. والخلط اللي بيقع أن نجعل الكفار كلهم جملة واحدة ويعاملوا معاملة واحدة. لا إخواني، المقاتل المحارب له طريقة في المعاملة، والمسالم له طريقة أخرى تامة. مدام يرفع علينا سلاحا، مدام لم يرفع سلاحا ولم يقاتل ولم يشارك المقاتل أو يعامل المقاتل، خلاص انتهى. أمرنا أن نعامله بأحسن معاملة، بالبر والقسط. والبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديث، البر حسن الخلق، والاسم ما حكى في صدرك كريت أن أطلع الناس. فأمرنا أن نعامله بأحسن الأخلاق وبالقسط في كل ما له من حقوق مادية ومعنوية. ومعنوي هذا الشرع الذي وضع هذه القواعد للأمة، به سادت الأمة، به انتشر الدين، به ظهر الدين في كل ربوع العالم. رحم الله عبد الله بن رواحة لما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتخريص تمر خيبر على أهل خيبر بعد فتح خيبر، فلما ذهب يقدر التمر على السماء على الشجر، خاف يهود أن يجور عليه، فجهزوا له هدية ضخمة. فلما وصل قالوا هذه هديتك يا ابن مسعود، يا ابن رواح هذه هديتك، هدية لك خاصة. فصرخ قال ويحكم يا معشر هود، أترشونني لأخون الله ورسوله؟ أترشونني لأخون الله ورسوله؟ كم من مجرم الآن يرتشي ويخون الله ورسوله أمته؟ أترشونني لأخون الله ورسوله؟ ثم لما خرص التمر قال والله لقد جئتكم من عند أحب عباد الله إلى قلبي، وإنكم بعد جرمتكم لتركتموها مع دي، وإنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ولا يحملني حبي لرسول الله وكرهي لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة، قد خرست تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله ولنا نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله ولكم نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا يا ابن رواحة بمثل هذا قامت السماوات والأرض، الكون كله قام بالقسط، بمثل هذا القسط مع من نكره، مع من يعادينا مدام لم يرفع علينا سلاحا ويقاتلنا رغم علمنا ببغضه لنا، رغم علمنا بكرهه لنا. أمرنا بالقسط معه، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يا الله، هل يصنع هذا أهل الكفر معنى هذا؟ أين البر والقسط بالمسلمين؟ قد يخدعون في فترة من فترات يقول لك احنا يا سلام استقبلنا المهجرين المسلمين، في الظاهر وفي الإعلان، وفي الحقيقة تسمع بلاوي، تشريد، تجويع، تركيع، تضليل، سلب أولادهم منهم، تحويلهم لكفرة، تحويلهم لفجرة. والله يا إخواني يعني سافرت ورأيت الأحوال تدمي القلوب. كم من مهاجرين مسلمين حوصروا في أماكن منع المسلمون من الدخول عليها ولا يسمح إلا بدخول الكنيسة في بعض الأماكن ليس في كل الأماكن، وأطفالهم وشبابهم يعطى تذاكر دخول البارات وتذاكر دخول بيوت الدعارة، تذاكر شهرية ليفسد أبناء المسلمين، ليدمروا مستقبل أبناء المسلمين، وتحت دعوة أن الذي آوى المسلمين نجاش العصر وقع هذا تحت حكم من ادعى أو ادعت أنها نجاش العصر وأنها آوت المسلمين إليها. يا إخواني الشيء يدمي القلب. في المقابل انظر حالهم في بلاد المسلمين كيف عاشوا، آمنين لهم كل ما للمسلمين من حقوق ما داموا لم يعيدوا الكرة في رفع السلاح علينا ولم يقاتلونا. بنص الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. هذا منهج حياة رب العباد وضعه لكل أهل الإسلام. تقصير المسلمين فيه عيب فيهم لا في دين الله، نقص فيهم لا في دين الله. دين الله حول الكمال، دين الله جمع الله فيه الخير كله، دين الله أحكمه، وضياع المسلمين وتضييع المسلمين له جريمة في حقهم بل وفي حق البشرية من حولهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فجعل قيامنا بالقسط موضع شهادتنا على الخلق، شهداء لله لتكونوا شهداء على الناس. كيف نشهد أن هذا من أهل الحق ومن أهل العدل ومن أهل القسط ونحن أصلا لا نعرف القسط ولا نقيمه؟ على أي أساس نشهد؟ شهادة المسلم عدت في حق الناس شهادة، وعليها ترتب نعيمه أو جحيمه. ثبت في الحديث الصحيح يقول عمر: كنا عند جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة فأثنى الناس على صاحبها خيرا. أهل الإيمان أثنى عليه خيرا. فقال النبي: وجبت. ثم مر بأخرى فقال الناس في حق صاحبها شرا. فقال النبي: وجبت. يقول عمر: قلت بأبي أمت أم رسول الله: ما وجبت؟ من أثنى الناس في حقي خيرا؟ قلت: وجبت. ومن قال الناس في حقي شرا؟ قلت: وجبت. ما وجبت؟ قال: يا عمر، من شهد له أربعا من أهل الإيمان أنه من أهل الإيمان وجبت له الجنة، ومن شهد له أربعا من أهل الإيمان، مش أي أربعة، ومن شهد له أربعا من أهل الإيمان أنه من أهل النيران فقد وجبت له النار. قال عمر: قلت: والثلاثة يا رسول الله؟ طب لو شهد ثلاثة بس. قال: وثلاثة. قلت: واثنين؟ قال: واثنين. قال: فحييت أن أقول واحد. فعد الشهادة رجلين من أهل الإيمان في حق إنسان بأنه من أهل الإيمان عدت منزل له عند الرحمة. وشهادة أهل الإيمان لأهل الكفران شهادة يستحق بها النيران. إذا ندرك المعنى خطير. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. على أي أساس نشهد؟ هذا موضع الشهادة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله، هذا موعظ الإشهاد. نشهد للخلق من أقام منهم العدل، من أقام منهم القسط، نشهد له بأنه من أهل الحق ومن أهل العدل. ومن ضيع فيهم الحق والعدل وظلم نشهد أنه ظالم. النبي شهد لكافر قبل إسلامه النجاشي، شهد النبي له حين أمر أصحابه بالهجرة إليه، قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها رجل لا يظلم أحد عنده. ولم يكن النجاشي أسلم، فشهد النبي له بأنه من أهل العدل، لم يشهد له بالقسط لكن شهد له بالعدل. ومن العدل ومن القسط أن نشهد لأهل العدل وأهل الفضل بالفضل. وفي الحديث: يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل، فعد من يقر لصاحب الفضل بالفضل عده من أهل الفضل. يعرف فضل أصحاب الفضل وحق أصحاب الحق وعدل أصحاب العدل ويقر لهم بهذا. إذا ندرك هذا المعنى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر لكل صاحب يد وصاحب فضل قدره. لما وقع أسر بدر في بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مطعم بن عدي حيا لأعطيتهم له، ما أخذت من واحد منهم فدي، كان سلمهم له. من مطعم بن عدي؟ رجل صاحب شهامة وصاحب فضل رغم كفره، ومات على الكفر، وكان من أهل مكة، وهو الذي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقريش اتخذت قرار بمنع دخول مكة، جاء مطعم بن عدي وقال: أنت في جواري، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتحمل مواجهة قريش كلها لوحده في سبيل نصرة مظلوم. النبي يقدر له هذا موقف، يقدر له هذا موقف. ابن الدغنة فعل هذا مع أبو بكر الصديق لما رآه مهاجر قبل هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم بالهجرة، فقال: يا أبو بكر إلى أين؟ قال: فرارا من ديني من قومك. قال: مثلك يدع داره؟ لا والله، أنت في جواري. ثم جاء ليعلن على قريش: أبو بكر في جواري، لا يمس أحد بسوء. ومعنى الجوار أنه يتولى حمايته ويتولى نصرته بكل ما أوتي من قوة ومن مال ومن أبناء، يدفع عنه بروحه وروح أبنائه وأعوانه وقبيلته. موقف يذكر لابن الدغنة، أو موقف يذكر لمطعم بن عدي. فلما عاد أبو بكر قريش اشترط الشرط، قال: أبو بكر فتح نساءنا، يقرأ القرآن بالليل، صوته جميل وبيبكي في التلاوة، النساء تأثرت به أسلمت، الأطفال كل سمعوا أسلم، بل كانوا يأتوا حول بيت أبو بكر ويحيطوا بالدار طوال الليل، أبو بكر يبكي في داره وهم قاعدين يسمعوا بره في الشارع، وكل يسمع يؤمن بالله. هو ظن أن الفتنة مش في بكاء أبو بكر وطريقة أبو بكر، وليست الفتنة في القرآن، وهذا من جهلهم. الأثر أثر كلام الله عز وجل بالنزاع. فالشاهد أبو بكر رجع بس ما تحملش يقعد من غير قراءة القرآن. فبدأ يقوم الليل في بيته، وبعدين راح عامل لنفسه مصلى داخل سور البيت لكن قريبة من الجدار بحيث يسمعها في الشارع. فجاءت قريش مرة أخرى وقال: يا مطعم، عاد أبو بكر يفتن نساءنا بصوته، طب نعمل إيه؟ فجاء المطعم جاء ابن الدغنة لأبو بكر وقال: يا أبو بكر، يعني لا ترفع صوتك ولا يسمع النص بكاءك ولا تأثر بك، وإلا ترد علي جواري. قال: رددت عليك جوارك ولا أرضى إلا جوار ربي. خلي بالك، مطعم بن عدي ما رد الجوار قط مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظل في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات مطعم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقدر له هذا الأمر: لو كان مطعم بن عدي حيا لأعطيته كل الأسرى 70 أسير بلا فدية، بلا فدية. وهذا من القصة، حتى مع أهل الكفر، حتى مع أهل الكفر. وده معنى قد يغيب عن الكثير منا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. بل يوم حنين بعد فتح مكة وقوة شوكة المسلمين وأصبح لهم دولة بين مكة ومدينة، وقريش نفسها أسلمت وخرج بفتح الطائف، فلما رماهم رماة الطائف وانخلع جيش المسلمين يوم حنين في البداية، كان أحد من عاونهم بالسلاح صفوان بن أمية، أعطى النبي سلاح وعايز يطمئن على سلاحه، هياخذوه المشركين يعني غنائم ولا الرسول هينتصر ومعه. فجاء حضر المعركة وشهد مأساة أهل الطائف لما انخلع جيشهم وانتصر جيش المسلمين، وكان كبيرهم أو قائدهم، يعني بلاش كبيرهم، قائدهم كان انخبل في دماغه. فجمع مع كل رجل زوجاته وبناته وأبنائه وجميع ماله ودفع به إلى أرض المعركة حتى يقاتل عن ماله وعن نسائه. دريد بن الصم كان كبير وأعمى، نصحه قال له: لا يحل لك هذا ولا يجوز لك هذا، ستدمر الجيش. قال: حتى يدافع عن عرضه وأرض وماله كل واحد. قال: يا جاهل، المهزوم لا يلوى على شيء، لو انهزم هيسيبه كل ده. قال: أنت كبرت وخرفت. فرد نصيحة دريد وأصر على فعلته. وقد كان لما فر الرجال وقتل من قتل منهم وحني، وقع كل النساء والأطفال سبايا والأموال غنيمة. الشاهد صفوان بن أمية اللي أعطى النبي وأصحابه سلاحا رغم كفره، وهو سيد في قومه، رجل غني صاحب مكانة قيادة في قومه، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه السلاح ليقاتل المشركين أعطى السلاح. فلما شاف منظر الغنائم، كان جزء من الغنائم وادي كامل ملء غنم، كل غنم، فجاء صفوان ينظر يتعجب: كل دي أغنام غنيمة؟ فالنبي رآه وهو ينظر، يعني نظرة المتعجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفوان، أأعجبتك الأغنام دي؟ أعجبتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هي كلها لك، الغنيمة دي غنية المسلمين المقاتلين، لكن من حق ولي أمر التصرف فيه، من حق الرسول لا، قسمة الغنائم بإذنه صلى الله عليه وسلم وبوحي لهم الرب. فأعطى كل هذه الأغنام لصفوان، فساقها صفوان كلها لم يترك منها واحدة، رغم أنه مشرك والأنصار غضبوا في هذا اليوم لأنهم لم يأخذوا من غنائم حنين شاه واحد. أي أنصار؟ وهذا الموقف القسط. الله أكبر، القسط الذي رب النبي عليه أصحابه. انظر الموقفين، موقف صفوان ساق الأغنام وانطلق إلى قومه، طبعا قدم معروف المسلمين ووجد مش معروف، ده وجد أضعاف 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 المعروف اللي قدمه، فجمع قومه وقال يا قوم لقد جئتكم من عندي أكرم خلق الله على أرض الله، جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا، وأنا اليوم أخيركم، لقد رأيت الحق معه فآمنت به، فإن اتبعتموني فأنتم مني وأنا منكم، وإن أبيتم فلستم مني ولستم منكم. فذهب بالغنم وجاء بالبشر كلهم أسلموا. انظر أثر القسط، مع من؟ مع كافر، ما زال على كفره، ساعة أن أعطاه النبي الغنم كان لا زال على كفره، ما أسلم ما أسلم. انظر أثر القسط في صفوان، كيف أخذ الغنم وجاء بالبشر مسلمين مسلمين، وفي المقابل أثر القسط مع أهل الإيمان الأنصار. فوجئوا النبي صلى الله عليه وسلم إدى الغنم لصفوان، والإبل بدأ يبحث مين حديث أهل الإسلام مشرك مكة، واحد زي أبو سفيان يعني أسلم على حرف في هذا الوقت، طبعا بعد ذلك حسن الإسلام وأصبح صحابي. فالنبي أراد أن يعني يريحه ويتألف قلبه، فاداله 100 ناقة، الخمس نوق تجعله غني من الأغنياء، وأبو سفيان بلطي ملياردير أو ملطي ملياردير، يعني ملياردير ملياردير على أعلى مستوى، ملطي ملياردير حاجة يعني مش، ومع ذلك اداله 100 ناقة. وكذلك قادة قريش، ده 10 ده 20. فالشاهد الأنصار وجدوا في نفوسهم. فبلغ النبي ذلك فقال لسعد بن معاذ، سعد بن عبادة، استغفر الله، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ كنت توفي، وسعد بن عبادة كان سيد الخزرج، قال يا سعد بلغتني أنكم وجدتم علي موجدة. قال نعم يا رسول الله، وجدها قومي. قال اجمع لي الأنصار، فجمع الأنصار. قال يا معشر الأنصار، ثم ذكر فضله عليهم فقال كنتم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم كفارا فهداكم الله الإيمان بي، وكنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي، ولو شئتم لقلتم. شوف الفضل، ذكر فضله وذكر فضله، ولو شئتم لقلتم، كنت محاربا في قولك فنصرناك، كنت طريدا فأويناك، كنت يعني فقيرا فأغنيناك، ولو شئتم لزدتكم. يا معشر الأنصار، بلغني أنكم وجدتم علي موجدة في لعاعة من الدنيا، لأنهم ظنوا قال لك الله بقى احنا صللنا نصر رسول طوال في المدينة، وأول ما جه مكة وفتح مكة نسي الأنصار.
قال بلغني أنكم وجدتم علي موجودة في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما حديث عهدهم بإسلام, حديث عهدهم بإسلام أو غير مسلمين. ثم وكلتكم لإيمانكم أما يكفيكم أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ يا معشر الأنصار, لو لم أكن مهاجرا لكنت امرؤا من الأنصار, ولو سلك الأنصار شعبا لسلكت والناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم بارك في الأنصار وفي أبناء الأنصار, فغطوا جميعا وجوههم وظلوا يكون وقولوا وقالوا رضينا بك قسما يا رسول الله. الناس تاخد الشهر البارح عايزين كده, لأنه ظنوا مدام فتح مكة هيقيم في وسط أهله. فأبى النبي إلا أن يترك مكة ويمضي هجرته ويجعل مقامه إلى أن يلقى ربه في أحضان الأنصار. كم تساوي هذه؟ كم تساوي غنائم حنين ولا كنوز الدنيا؟ ولا كنوز الدنيا. أما يكفيكم أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لهم القسط. فجعل فيه توازنات في مقابل تعويض لهم عن إن تألف قلوب أقوام حديث عهدهم الإسلام بالغنائم يوم حنين. ثم عاد مع الأنصار بشخصه وشحنه, وإذا كان الأنصار لم يأخذ من غنائم فرسول الله ما أخذ من غنائم حنين شيئا رغم أن الله أحل له خمس الخمس من الغنائم, لكن تألف بها قلوب الناس. إذا ندرك الإسلام أمرنا بالقسط مع القاصي والداني ومع القريب والبعيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. مع من؟ ولو على أنفسكم. القسط حتى مع نفسك. يا الله, تعزل محاضري, نسأل الله العفو والعافية. كيف يقسط العبد مع نفسه في طريقة حسابها ومراقبة أعمالها؟ الصحابة يا إخواني أقسطوا مع أنفسهم, والكثير منا جار مع نفسه. اللي يبرر لنفسه معصيتها وضعفها يبقى عدل مع نفسه ولا جار؟ اللي يعظم لنفسه حسنة فعلتها أو خلقا به تخلقت يبقى عدل ولا جار؟ في عدل وقسط مع النفس. إيه والله, ولن تقوم النفوس إلا بالقسط. كل من جار مع نفسه ظلمها, ولذا نص القرآن صراحة قال تعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. الإنسان يظلم نفسه؟ أي يظلم نفسه, بل جلنا ظالم لنفسه. الذي يستسلم لضعفها والذي يستسلم لهواها والذي يفعل ما تدعوه إليه وإن كان شرا لها, ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير, يتمنى لنفسه ما تشتهيه وفيه الضر كل الضر لها. كم من إنسان في لحظة غضبة من نفسه دعا على أحب الخلق إليه, دعا على ابنه بالهلاك ولا على ماله بالدمار ولا على زوجته بالفناء. لو أن الله استجاب دعاءه لدمر له بيته ولدمر له ماله، وهو الذي دعا عليه. أليس هذا من الجور على نفسه أن يدعو على ولده فيستجيب الله دعوته فيهلك بدعائه، يستجيب على زوجته، يدعو على ماله؟ كم من جائر على نفسه، كم من ظالم لنفسه دعا عليها، استسلم لهواها، دعا على أبنائه، دعا على أمواله، دعا على زوجته، تمنى الخلاص من نعمة الله عنده. فإن أخذها الرب بكى عليها الليل والنهار. ها؟ خلي بالنا. بل كم من إنسان دعا على نفسه مباشرة، خذني يا رب، ريحني يا رب، ارحمني يا رب، عايز يموت. لو استجاب الله دعوته عجل له بالموت. ها؟ هيعات ولا لا؟ فكرتوني بحمل حمال الحطب لما تقل عليه الحمل فقعد يقول له خدني يا رب، فجاء له ملك الموت قال له انا جيت لك اهو، قال له لا ده انا عايزك تساعدني في شيل الحطب كنت اخد روحي ساعدني في شيل الحطب. هو ده الانسان، ويذبح الإنسان بالشر. لكن هيك بقى لما يكون جهله مركب زي أبو جهل ولا النضر، ها؟ لما دعا على نفسه هذا قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندي فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طب إن كان القرآن هو الحق، المقابل بدل ما تقول اهدنا إليه تقول أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يبقى ده دعا لنفسه ولا دعا عليها؟ يقينا دعا عليها. وقس على هذا أبو جهل في بدر لما انبرى وادعى أنه على حق وأوهم الناس بالخداع وصدق نفسه في الكذب، فلما دارت راح المعركة تضرع لله يا رب. أبو جهل بيتضرع يدعو بإهلاك جيش المسلمين، اللهم اهزمهم، اللهم أحينهم الغداة، اللهم إنهم أقطعوا للرحم، اللهم إنهم جاؤونا بما لا نعلم، واستمر يدعو على المسلمين. وفي الآخر تجرد، تجرد أبو جهل في الدعاء ليثبت للناس إخلاصه وأن رجل مخلص وصادق وعلى حق. فقال اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك. أبو جهل طلب هذا، اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك، فاستجاب الله دعوته ونصر المسلمين بدعاء أبي جهل. كان أحد نص دعاء أبو جهل والقرآن نص عليه، قال تعالى إن تستفتحوا، أنتوا طلبتوا الفتح وأنتوا طلبتوا أن ننصر أحبكم وأرضاكم عندنا، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وأن الله مع المؤمنين. كل هذه الآية جاءت استجابة لدعاء أبي جهل. يبقى ده ظلم لنفسه وليس بظلم. الإنسان أمر أن يظلم نفسه ولا يقسط معها. لذا بدأ الرب بها، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الوقت خلص؟ ها؟ الآية طويلة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولذلك يا إخواني الصحابة قلت أقسطوا مع أنفسهم، ما منهم واحد إلا وراجع نفسه أولا بأول، وقوم كل أفعالها بما فيه صالحها وإن كرهت. أقول وإن كرهت، عرف أن الحق اللي هو الذي يأتي من عند الرب لا من عند غيره. قال تعالى وقل الحق من ربكم، عرف أن الحق في الوحي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فقومها عليه ولو بالقوة، بالقوة بالاختيار. وإن أبت، أقول وإن أبت حتى ولو في آخر نفس. هذا عبد الله بن رواحة النبي يخبر بشهادة باستشهادة يوم مؤتة، يقول ليحمل الراية زيد بن ثابت بن حارثة، قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا ما شئتم لكم قائدا. الصحابة كانوا عاه لكلام النبوة، لما يقول النبي فإن قتل يبقى يقينا هي الشهادة، ففهم القادة الثلاثة أنها الشهادة، ومنها عبد الله رواحة. ثم عاينوا، لما دارت راح المعركة استشهد زيد، صدق زيد واستشهد زيد. لما استشهد زيد وقالت الرأي لجعفر علم أن مصيره مصير زيد يقينا، وابن راح علم أن مصيره مصير صاحبيه. ومع ذلك نعجب، جعفر استبسل رغم علمه بالشهادة، ظل لا يرفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم تعقدها، ويحرك جيش المسلمين ضد الروم، وعدد المسلمين كله 3000 وجيش الروم 400,000 مقاتل، وقيل أقل تقدير قيل 260,000 أمام 3000 فقط، 260,000 بدبابات وقذيفات قنابل، و3000 بالسيف والرمح. شيء يحير. ومع ذلك ثبتوا، زيد بن حارثة قاد الجيش يومين بالكامل، ما استشهد من الجيش إلا هو وعدد بسيط محدود جدا. قاد الجيش جعفر ظل يحرك الجيش ويدفع عن أعراض المسلمين ويعمل قتل في الكافرين يومين بالكامل. بتروا يمينه قطعوها، حمل الراية بشماله، قطعوا شماله حملها بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه، وظل يقتل حتى استشهد. فلما استشهد آلت الراية لابن رواحة، فعلم أنه الموت يقينا، فنفسه ترددت لحظة، عايزة تعيش؟ هو ده المحك، ولو على أنفسكم. طب يعمل ابن رواحة؟ نفسه ترددت، هاج وماج عليها، بل نظم لها شعرا خلده التاريخ، فيه يقول أقسمت يا نفسي، يخاطب من؟ نفسه التي بين جنبات. أقسمت يا نفسي لتنزلن، أي إلى ساحة المعركة القتال، أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن. حكرهك على طاعة الله بالقهر مش باختيارك، وذا الشاهد، أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. الناس ضربوا طبول الحرب واستعدوا للشهادة وانت مش عايز الجنة، انت كره الجنة ونحسيبك، حكرهك على دخول الجنة بالإكراه. لا إله إلا الله، أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس، يعلمها ويقومها ويزكيها ويربيها ويوجهها ويدفع عنها شرها وعجزها وجهلها بالإكراه. يا نفس إلا تقتلي تموتي، ما دام الرسول أخبر يبقى قينا الموت موت، وإن لم يكن بالسيف مات بغيره، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تتعدد الأسباب والموت واحد. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تتعدد الأسباب والموت واحد. المعنى ده لا غيب عن ابن رواحة، لذا علم نفسه هذا المعنى. قال: يا نفس إن لم تقتلي تموتي. إن لم تقتلي، مدام الأجل انتهى يبقى انتهى، إن لم يكن بالسيف كان بغيره. يا نفس إن لا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت. خلاص دي النهاية عن النهاية، مدام الرسول أخبر أنها النهاية يبقى أخينا النهاية، وأخينا منوحي، وده قدر. أين المفر منه؟ يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. فعل صاحبي اللي فازوا نالوا الشهادة دخلوا الجنة. إن تفعلي فعله ما هديتي، وما تمنيتي من الشهادة فقد أعطيتي. طول عمري أتمنى الشهادة، وطول عمرك معايا بتتمنى الشهادة. أول ما جه معاد الشهادة تنكصي ترجع الخلف، وما تمنيت فقد أعطيتي. عايزة تعيش ليه؟ للدنيا. أنا ما حسدت الكافرين طول حياتي، وانت معايا انظر خطابه لنفس وصل لحد فين. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي التي عشت من أجلها طول حياتي، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق الحور. فعايز أقول لها الشهادة دي تمن الحور. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق الحور. ثم اندفع، فاندفع الفور حتى نال الشهادة. الشهادة إخواني، كيف أكره نفسي على هذا؟ إكراه ولو على أنفسكم. القصة معها، وهذا عمر الخطاب يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. نفسي غير طوعان، أحبها أكثر من نفسي. قال: لست الآن يا عمر، لس إمانك المكتب. سمع الكلمة ما ذهب بيته، بل نحى جانبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يراجع نفسه: ويحك يا نفسي، أو أنت أحب إلي من رسول الله؟ أنت بالسوء أمارة وللشر داعية، ورسول الله ما دعا إلا الخير، ورسول الله أحرص علي منك، فكيف تكوني أحب إلي منه؟ لم يزل يحاورها حتى أقنع نفسه بأن رسول الله أحب إليه من نفسه، وعاد النبي مسرعا وقال: يا رسول الله، الآن أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر. دخل الإيمان. القصة حتى مع النفس، مع النفس ولآخر نفس. هذا صديق الأمة أبو بكر المبشر بالجنة في القرآن وفي السنة، تحضره المنية وتدخل عليه ابنته سيدة عائشة، فترى آلام المرض عليه بادية، فتقول: يا أبتي، هل أحضرنا إليك طبيبا أن يعالجك؟ قال: قد ذهبت إليه، إلى الطبيب. قالت: ومما أخبرك؟ قال: أخبرني بقوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. طبيبه ربه، وعاش مع آياته ومع وحيه، وعلم حقيقة قدره وأن الموت حق لا مفر منه. إن ربك فعال منه. وهنا تقول أمنا عائشة: يا أبتي، شوف اليقين، أبوها يموت أمامها. وتحدثه عن الموت، ما ولولت ولا لطمت ولا عصت ربها. تقول يا أبتي، مدام خلاص احتضر خلاص وانت علمت بهذه الحقيقة، هل لا نشتري لك كفانا؟ تستأذنه؟ قال يا عائشة، الحي أولى بالجديد من الميت. أبو بكر، الحي أولى بالجديد من الميت لآخر نفس في عمره. يا عائشة، كفنوني في ثياب التي صليت فيها لربي، لعل الله أن يخفف بها عني. الله أكبر. أبو بكر يأبى الكفن الجديد ويؤمل في أن تشفع له ثيابه التي صلى فيها لله، فتكون مصدر تخفيف عنه عند موته. أبو بكر، أبو بكر لاش عمره رغم ما قدمه مما بهر عقول الخلق. يقول عمر للسيدة عائشة، للسيدة حفصة ابنته، لما عاندت في عائشة قال يا عائشة، يا حفصة، لست كعائشة وليس أبوك كأبيها. إن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها، بحياة عمر كلها. ومع ذلك أبو بكر عاش عمره كلما ذكر ذنوبه، ذنوب الصديق بالنسبة لنا حسنات، كلما ذكرها بكى وقال وددت لو أنني خضرة، نبات خضراء صغيرة أكلتها البهائم من قبل أن أعرض على الله بذنوبي. أبو بكر، أي تربية للنفس، أي قسط مع النفس أشد من قسط الصديق مع نفسه. وصل به لمراحل يطلب منه التبرع لله، يأتي بماله كله لله، نفسه لا تنازعه. طب خلي حاجة ناكل، طب نشرب، طب زوجاتك، طب أولادك، ده عنده 19 ولد وبنت وأربع نسوة، هياكلوا من فين؟ هيعيشوا إزاي؟ ولما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا أبقيت لأبنائك، يقول أبقيت لهم الله ورسوله، أقسطت مع نفسي ونفوس زوجاتي ونفوس أولادي. كيف ارتقى بهم إلى هذه المراحل؟ لا نزعته امرأة ولا نزعه ولد. لو فعل أب هذه الفعلة مع أولاده يعتبره إيه؟ مجنون، هيعمل عليه حجر، يمنعه التصرف في أمواله. ولو كان ملياردير وهو سبب غناهم، كم من آباء حجر عليهم إن هموا بالتبرع لله بشيء من أموالهم، ومن اللي يحجر عليهم؟ ورثة ليس لهم حق في المال وأبوهم حي. واقع. لكن الصديق رب نفسه ورب نفوس نسائه وأبنائه على هذا الأمر، على هذا القسط. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الوقت انتهى، كان نفسي أكمل الآية لكن ما قل وكفى خير ما كثر وألهى. إخواني، فالأمر جلل، هذا القسط الذي وضعه الرب لنا لتقوم به حياتنا، لتقوم به نفوسنا، لتقوم به نفوس أبنائنا وبناتنا ونسائنا وإخواننا وأبائنا وأمهاتنا وأهلينا، بل والبشرية من حولنا. بهذا القسط ساد الحق وذاع الحق وانتصر الحق وعلت كلمة الحق في كل الأرض. لما غاب القسط عن أهله وغاب أهله عنه، رأينا الجور يلحق حتى بأبناء المسلمين في قعر دار بلاد المسلمين. ما نراه الآن من ظلم ومن جور ثمار ما قدمت أيدينا من ظلم وجور بل وحرمان للبشرية من القسط الذي ارتضاه لنا رب البرية ورقانا به فضيعناه فأوقبنا بحرمانه حتى مع أنفسنا ومع أبنائنا ونسائنا وذرارينا حرمناه حتى في بلادنا سلط علينا من الخلق أظلمهم ومن البشرية شرارهم فرأينا ألوانا من الظلم عز أن يراها الناس في التاريخ أسأل الله تعالى أن يرفع عنا العذاب اللهم ردنا والمسلمين لدينك ردا جميلا اللهم ردنا المسلمين لدينك ردا جميلا اللهم ردنا المسلمين لدينك ردا جميلا وخذ إلى الخير بناصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم أمنا في دارنا أوطاننا وأهلينا وذرارينا اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا اللهم إله الحق لغيرك لا تكلنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك اللهم مكننا المسلمين والمسلمات من إقامة دينك وعدلك اللهم مكننا من إقامة دينك وقسطك اللهم مكننا من إقامة دينك وعدلك ارزقنا القسط مع أنفسنا ومع أهلينا ومع والدينا ومع من حولنا ومع الناس أجمعين اللهم حسن أخلاقنا اللهم خذ إلى الخير بنواصينا اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا ألزم قلوبنا المسلمين التقوى واجعلنا حق بها وأهلها أنزل اللهم سكينتك علينا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعما اللهم ألهمنا وأمة المسلمين رشدنا اللهم ألهمنا الرشاد اللهم أصلحنا وأصلح بنا العباد والبلاد اللهم أصلحنا وأصلح بنا العباد والبلاد انصر بنا دينك وانصر بنا كل من نصر دينك وانصر بنا المظلومين من خلقك انشر بنا عدلك انشر بنا عدلك انصر بنا دينك انصر بنا من نصر دينك تولى أمرنا لا تتخلى عنا ولي أمرنا وأمر المسلمين برحمتك خيارنا لا تولى أمرنا شرارنا اجعل أمرنا في من خافك واتقاك احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وأهله وقيادته احفظ عليهم دينهم اللهم احفظ عليهم دينهم واحفظ عليهم أمنهم كما أمن المسلمين يا أرحم الراحمين فرج الكروب عنا وعن جميع المسلمين اللهم عليك بكل المعتدين والظالمين اللهم إنا ندرأ بك وأنت الجبار في نحورهم ونعوذ بك وأنت القهار من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم اللهم أوقف عنا وعن سائر المسلمين عدوانهم يا أرحم الراحمين تولى أمرنا لا تتخلى عنا احقن دماءنا داو جرحانا اشف مرضانا ارحم موتانا فك أسر المعتقلين منا أنزل سكينتك علينا وعلى جميع إخواننا المسجونين والمعذبين والمشردين والمحاصرين احفظ علينا وعليهم ديننا احفظ علينا وعليهم ديننا وأعراضنا وأولادنا احفظ على أبناء المسلمين دينهم وعلى نساء المسلمين دينهم يا رب العالمين اللهم أمننا كل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا اللهم اجعل هذه أيام علينا أيام أمن وإيمان وسلامة وإسلام وفقنا فيها لما تحب وترضى إنك على ما تشاء قدير والإجابة جدير والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.